بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. بالأمس عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أحمد من عمان بارك الله فيه يقول: أنا أسكن في العاصمة وتبعد عن 85 كيلو متر، تبعد عن قرية، يقول أنا فيها لي فيها مزرعة وفيها سكن وشيء، يقول بالنسبة لي يقول أذهب في الأسبوع مرة واحدة، إذا طلعت من المزرعة إلى العاصمة يقول هل لي أن أقصر بين يعني في الطريق؟ أحمد بارك الله فيك، أنت الآن لك أو عندك إقامتان، إقامة في العاصمة وإقامة في هذه المزرعة، فالمزرعة التي تذهب إليها هذه إقامة ثانية. إذا وصلت إلى المزرعة حتى ولو كانت 85 كيلو أو تزيد فإنك لا تترخص برخص السفر، لأن لك سكن ولك محل ترتاح فيه وتملكه. ما بينهما من العاصمة إلى المدينة هذه أو القرية، ومن القرية إلى العاصمة، إذا مشيت وطلعت وغادرت عامر البنيان تترخص برخص السفر ولله الحمد، من القصر والجمع والفطر في رمضان إذا أردت الإفطار. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول: وحدة من قريباتها يعني تخصها، تقول يعني كلفتها بأن تسأل هذا السؤال، يعني هي ذكرت بأن زوجها يتحرش أو ببناته أو شيء من هذا القبيل. طبعا أم عبد الله أنا بالأمس سألتها قلت لعله شكوك أو شيء، قالت لا هو أمر متيقن ووافق الزوجة من هذا الفعل وباعتراف بناتها. تقول: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني تخبرين هذه الأخت اللي من قريباتك، أولا لا شك بأن هذا العمل عمل شاذ وانتكاس في الفطرة وانقلاب والعياذ بالله في المفاهيم، ذلك أن الله عز وجل حد حدود، ومن جملة الحدود ما يتعلق بالمحرمات، المحرمات. فربنا جل وعلا قال في كتاب الحر: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات، ومن جملة المحرمات البنات، والبنت هي قطعة من أبيها، البنت قطعة من أبيها. ولذلك إذا وجد شخص يتحرش ببناته، ما يسمى بالتحرش الجنسي، فهذا عنده انقلاب في المفاهيم وشذوذ في الفطرة، نسأل الله العافية والسلام، لأن هناك فطرة فطر الله عز وجل الخلق عليها. فالإنسان الذي يعتدي على محارمه بمثل هذه الصورة لا شك بأن هذه صورة قبيحة غاية في القبح. والأمر الثاني بالنسبة للزوجة وللبنات، إذا تأكدوا من هذا الأمر بحيث أنه ليس هي مجرد شكوك أو مجرد فقط أوهام، لأن بعض الناس ثبت بأن عند الوالد من الحنان وعند الوالد من العطف والرحمة ما يقترب من بناته ويعني يحضن بناته وشيء، فقد تفسر تفسير مغلوط وهذا لا يجوز. لكن إن وجد مثل ما ذكرت الأخت أم عبد الله بالأمس علامات تدل على أن المسألة غير بريئة، فإن يجب على الأم أن تنتفض وأن لا تسكت عن مثل هذا الأمر، وأن تهدد زوجها إن هو كرر مثل هذا الأمر سترفع إلى الجهات المختصة وإلى القنوات الرسمية في الدولة، ترفع أمره حتى يأخذ أشد العقوبات. وإن تستهتر وتساهل لا يجوز للمرأة أن تبقى معه في البيت، ويجب عليه أن لا تتساهل في بقاء بناتها عنده، ذلك أن المسألة غاية في الخطورة. ما دام أن لديه الاستعداد والعياذ بالله لمثل هذا الأمر فيجب عليها أن تفر ببناتها وأن تهرب عن هذا الرجل. طبعا الفترة الحالية يعني لما تحذر زوجها تبعد بناتها عن زوجها، تحاول قدر المستطاع أن تجعل مسافة بينها وبين زوجها وبين بناته، لأن الرجل غير طبيعي، الرجل غير طبيعي. وأيضا ممكن أنه يعالج عند المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، يعالج عند العيادات النفسية، يعالج بالرقية. فإذا تاب إلى الله واستغفر وأناب وعرف خطأ وعرف بأن يعني ذهب في طريق الشيطان ثم عاد، الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله. إن لم يعد فلا يجوز يا أخت الفاضلة أن تبقي عنده، لأن الرجل عنده انحراف خطير جدا. ولا يجوز للأخت طبعا هذه اللي كلفتك أن تبقى عنده ولا أن تسمح له بأن يخلو ببناته، لأن الأمر غاية في الخطورة. أم عبد الله تقول يعني والدتها توفيت وهم صغار ووالدها تزوج، تقول نحن كنا صغار نرى بأن زوجة الوالد تمارس بعض الأمور التي هي من قبيل السحر. تقول يعني الوالد انفصل عنا وانعزل عنا، عندي أخ يعني هو أصغر أخواننا كذلك ما يسأل عنا وشيء من هذا القبيل. يعني تسأل تقول هل يمكن أن نلجأ إلى أحد من المشايخ اللي يعمل مثلا عمل معين حتى ينقذ الوالد من هذا السحر؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا ما تذكرين من قضية يعني زواج والدك بامرأة ثم بعد ذلك تغير وكنتم صغار وترون بعض العلامات التي تشير إلى السحر، هذا كلها مظنونة وليست متيقنة. فليس بالضرورة أن كل شخص تزوج امرأة وتغير على أولاده أنه يكون مسحور، لأن بعض الأزواج وبعض الآباء عند ضعف في الشخصية، ضعيف شخصية، ممكن تسيطر عليه المرأة الثانية وتفعل فيه أعظم مما يفعل الساحر. فكثير من النساء قست زوجها على أمه، وقست زوجها على أبيه، وقست زوجها على قست قلب زوجها على أولاده. ولذلك ليس بالضرورة أخت الفاضل أن يكون هناك عمل من هذه المرأة. فأحيانا بعض النساء عندها من المكر والكيد ما تجعل الزوج مثل ما يقولون كالخاتم في أصبعها. فلذلك ما في داعي لمثل هذه الأمور. الأمر الثاني، على فرض بأنها سحرته، هل أنت تفعلين نفس ما تفعل هذه المرأة من اللجوء إلى السحرة؟ ما يجوز يا أختم عبد الله بارك الله فيك، ويحرم على الإنسان أن يلجأ إلى السحرة. فالله جل وعلا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في طبعا لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال الإشراك بالله، وقال ثم قال والسحر، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا حينما بين لنا السحر ما دلنا على الذهاب إلى السحرة، وإنما دلنا على قراءة المعوذتين، فالله جل وعلا أنزلهما في مناسبة مشهورة ومعروفة. ولذلك إذا أردتم فعلا إنقاذ الوالد، إن أنتم غلب على ظنكم أو تيقنتم بأنه مسحور، عليكم بقراءة الرقية الشرعية. أما اللجوء إلى السحرة أو ما يسمون أنفسهم بالمشايخ، هؤلاء ليسوا بمشايخ، هؤلاء مجرد سحرة أو كهان أو مشعوذين لبسوا قناع يتسترون من ورائه باسم كونه يقول أنا شيخ، أنا ملا، أنا مطوع، أنا كذا، هو كذاب. أصلا لو قال ساحر ما حد يجيه، لو قال كاهن ما حد يجيه، لو قال عراف ما حد يجيه. ولذلك هو ساحر أو كاهن أو عراف، لكن تقمص لباس المشايخ ويعني أخذ قناع لبسه والعياذ بالله، يتستر من خلفه يريد أن يصطاد فيها الزبائن ويكون له ضحايا. فيحرم عليك ولا يجوز. وبعدين مسألة أخرى، يعني الدنيا ليست قائمة على هذه القضية، هذا ابتلاء وامتحان، تصبرون وتحتسبون. إن عاد الوالد إلى رشده ورجع عن قطيعته لكم فالحمد لله، وإن لم يحصل سلموا أمركم إلى الله عز وجل. أنتم صلوا قدر المستطاع، تواصلوا معه، أدوا الحق الذي عليكم له، فإن استجاب استجاب، ما استجاب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. الأخ عبد الله من تركيا بارك الله فيه يقول عنده بنت مريضة بالوسواس القهري، يقول تقدم لها يعني رجل وتزوجها وما صارحناه، يقول بوجود الوسواس، وكانت تأخذ حبة، يقول يعني بعد شهرين يقول من زواجه بها صارحته وقالت له بأني أنا عفوا صارحت الزوج بعد ذلك وقبل الزوج، يقول يعني المسألة طبيعية. يقول بعد شهرين طلبت الزوجة أن يعزلها في بيت شرعي عن أم، لأن أم تمارس على البنت هذه ممارسات يعني غير إنسانية كما ذكر عبد الله، ويقول بأنها رفض. وبعدين راحت البنت لأهلها وخيرها، اتصل عليه قال إما أن ترجعين تعيشين مع الوالدة، وإما أطلقك بشرط ترجعين الذهب. طبعا عبد الله سأل عن موضوع الذهب فقط، يقول الذهب حق من؟ عبد الله بارك الله فيك، أنا سأتجاوز المشكلة هذه كلها اللي ذكرتها وجيبك على سؤالك فقط. سؤالك يقول، تقول هل الذهب في ماله إذا طلقها للزوج أم للزوجة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الزوج بمجرد أن يدخل على امرأته زين أو يخلو بها الخلوة الشرعية، أن يغلق بابا أو أن يرخي سترا، فقد استحقت المهر كاملا، المقدم والمؤخر، المقدم والمؤخر. هذا إذا كان الطلاق من الزوج، إذا كان الطلاق من الزوج فتستحق المهر كاملا، وعليها العدة، عليها العدة، وهي 3 حيض بالنسبة للمرأة التي تحيض وثلاثة أشهر بالنسبة للآيس. أما إذا كان الطلاق من عند المرأة، بمعنى هي التي طلبت الخلع، طلبت مفارقة زوجها، فهنا يكون تفتدي نفسها بإرجاع المهر، وعلى ما يتفقان. فإذا أراد الزوج المهر كاملا له الحق، إذا كانت هي اللي خلعت الزوج، قالت أنا ما أريدك، أنا ما أطيق العيش معك، ورفعت أمرها إلى القاضي وقالت أنا ما أريد هذا الرجل، والرجل متمسك بالمرأة، يكون المهر له، أو على ما يتفقان. يعني بعض الأزواج يقول لك خلاص أنا أقبل فقط في المؤخر ما أعطيك إياه مثلا، وبعض الأزواج لا، يقول لابد أخذ المهر كامل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان الطلاق من الزوج فليس له الحق في ريال واحد ولا درهم واحد، إذا كان الخلع من المرأة فعلى ما يريد الزوج، إن أراد المهر كاملا له الحق، لقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لجميلة لما رفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في طلب الخلع من ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، قالت تردين علي حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وأما إذا كان والله لا، المرأة ترغب في زوجها، يعني بناتك تريد زوجها، لكن الزوج متعنت في قضية البيت، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل قبل ما تلجأوا للطلاق، الطلاق يعني ما يصلح في مثل هذه الحالة، ما دام أن الزوج مقتنع بزوجته وراضي فيها، وأيضا مسألة الوسواس اللي تعاني منه وقال أنا صابر، ممكن تدخلون طرف ثالث يا عبد الله يصلح بين ابنتك وبين هذا الشاب، وبعدين يخبر بأن ليس عيبا أن المرأة تسكن في بيت شرعي، ما هو بعيب أن المرأة تسكن في بيت، بل هذا من حقها، وما دام أن والدته شرسة وعنيفة و لا يعني تقدر هذه البنت ولا تحترمها وتقسو عليها مثلا، يعني الحل الوسط أن يرضي والدته ويرضي زوجته، يرضي والدته بإخراج زوجته كون وجودها يسبب مشكلة، ويرضي زوجته الحمد لله بالبيت الشرعي الذي هو حق من حقوقها، فإن رضي فالحمد لله، إن لم يرضى تلجؤون إلى قضية إما الطلاق وإما الخلع. بارك الله فيك وفي ابنتك. طيب عندي مكالمة تنتظر نأخذها، تفضل يا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
مرحبا أبو إبراهيم.
الله يبارك فيك، حياك الله شيخنا.
أهلا وسهلا
شيخ. الله يسلمك، عندي 3 أسئلة إن شاء الله على السريع.
نعم.
السؤال الأول، هل ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يأكل التمر يضع النوى بين ظاهر إصبعيه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يسلمك، هل يجوز رمي أوراق فيها اسم الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية غير العربية؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، من السنة قول كفارة المجلس بعد الانتهاء من تلاوة القرآن، فهل هذا أيضا يندرج يعني بعد الانتهاء من قراءة الأحاديث قول هذا الذكر؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم،
جزاك الله خير شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا. من؟ نور، تفضل يا نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لك شيخ.
مرحبا أختي، تفضلي.
ذكر عندي 3 أسئلة.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، أمي قبل شهرين تقريبا كانت تصلي المغرب ومستغلة التلفاز جنبها وسمعت صورة سجدة، يعني آية سجدة، وسجدت مع الإمام اللي كان يقرأ بالتلفاز وهي كانت تصلي الفرض.
صلاة المغرب ها؟
صلاة المغرب بالتحيات الركعة الثانية.
في التحيات. طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني بنت أخوي عمرها 9 سنين تعلم على الصلاة ويانا بس هي لابسة هاي إحنا نقول لها بدلة بجامة وبلوزة يعني مو ثوب للقاع.
إن شاء الله يا نور.
السؤال الثالث شيخ إحنا برمضان نصلي تراويح يعني جماعة إحنا النساء بالبيت وتأمنا واحدة منا ويكون عن جنبها واحدة وعن يمينها واحدة وعن يسارها واحدة والأخريات وراها، هل هذا يجوز أم سطر واحد؟
يعني فقط في الصف الأول واحدة عن يمين ويسار والباقي خلف ها؟
أي نعم شيخ.
المكان ضيق ولا كيف؟
لا لا بغرفة عادي.
إن شاء الله يا نور.
شكرا شيخ والله يوفقك والله احنا متابعينك شيخ.
الله يحفظك يا نور يبارك فيك يا رب.
شكرا على هذا البرنامج الطيب.
يا رب جزاك الله خير شكرا. مع السلامة. عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عزيز وبارك فيكم.
وفيك بارك عبد الملك.
شيخ أنا أحسن الله إليكم بالأمس في صلاة العشاء أحد الأئمة نسي تكبيرة الإحرام ونبهه بعض من خلفه أكثر من واحد نبهوه لكن ما انتبه. الآن شيخ أنا ما حكم صلاة هم كبروا تكبيرة الإحرام المأمومون كبروا.
هو كيف صلى يا عبد الملك أنا ما تصور.
أي هو التفت هو قال استووا ثم مباشرة التفت إلى القبلة وبدأ بالفاتحة من غير ما تكبيرة الإحرام.
ما كبر أبدا.
أي نعم.
طيب يا عبد الملك.
بارك الله فيكم شيخ.
بارك أهلا وسهلا. فضل يا مراد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب.
حياك الله يا مراد.
شيخ اليوم واحد سألني سؤال وصراحة سؤال شوية هو ما وضح لي
إيه.
السؤال رجل عنده أموال.
أيوة.
وعنده أبناء يعملون معه.
يا مراد.
نعم الشيخ.
الظاهر عندك التلفزيون صوته اخفض التلفزيون لانه حاول
انا مقصد تليفون الاخر شيخ.
يلا
حاول طقش من داخل عندكم.
يلا حاول انك تسال تتواصل بالسؤال تفضل.
ايوه رجل عنده اموال وعنده ابناء يعملون معه.
ايوه.
وهذه الاولاد هو يعطي الفلوس حق اولاده يعني ينفق عليهم يعطيهم فلوس يعني بدون رواتب يعني هكذا ينفق عليهم اولاده متزوجين وكبار.
يلا ايوه.
والأولاد يروحون يعصون الله بهذه الأموال.
إيه.
هل الأب يشترك في الأثم يعني يزنون ويشربون الخمر وفي الخرابيط يعني؟ هل الأب يشترك في الأثم؟
والأب يدري ولا لا؟
هنا سألت ريال قلت هل الأب يدري ولا ما يدري؟ قالوا والله يدري أو ما يدري يعني في شبهتين يعني.
لكن هو الآن أولاده يشتغلون معه في التجارة.
يعملوا معه في الشركة
في الشركة هو يعطيهم نفقة فقط من دون رواتب.
هي يعطيهم مثل نفقة يعني يعطيهم صاريفهم يقول هذا فلوس هل لكم هذا لكم هم يعصون الله.
طيب أبشر يا مراد تسمع الجواب إن شاء الله.
ومتزوجين
الله يهديهم يا رب الله يهديهم.
فهل يعطي فلوس حق أولادهم زواجهم يعني في وضح لنا الشيخ حتى نفهم
إن شاء الله. أبشر يا مراد أبشر.
بارك الله فيك الله
يحفظك. بارك مرحبا أبو خالد. يا أبا خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول قبل يومين إمامنا صلى بنا صلاة المغرب بعد ما سلم من الفرض صلاة المغرب قال ذكر علينا نادانا يا جماعة صلوا العصر فإني صليت بكم بلا وضوء.
وش قال وش يقول؟
ما نصلي العصر نعيد يعني صلاة العصر.
قال صلوا العصر؟
أيوة لأني قال صليت بكم العصر عن اللي قبل المغرب لا قبل
كيف؟
بلا وبلا. فهل هذا فعله صحيح يعني؟
أبو خالد.
نعم.
الآن اللي فهمت منك إمامكم صلى المغرب وبعد ما انتهى من المغرب التفت عليكم وقال عيدوا صلاة العصر لأني صليت بكم من غير وضوء، هذا السؤال ها؟
نعم نعم.
إن شاء الله عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للتداول بالعملة الرقمية يعني.
أي نعم.
تعامل مع العملة الرقمية كيف يعني؟
إن شاء الله.
هل فيها شبهة ولا ما فيها شبهة ولا؟
أبشر يا أبو خالد أبشر.
مشكور يا شيخ أحسن.
حياك وبياك. طيب أعتذر ها لأن الوقت اليوم عندنا قصير وقت البرنامج عشان فيه الإحاطة اليوم. عموما الأخ عبد الله أيضا من تركيا بارك الله فيه يقول بالنسبة لتفسير الجلالين في إسرائيليات كثيرة، يقول ماذا أفعل بهذا الكتاب، أحرقه أم أنبه عليه أم أضع كذا؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لتفسير الجلالين تفسير ارتضاه أهل العلم ويدرسون في المساجد وفي الجامعات وفي المراكز، لكن فيه تنبيهات نبه عليها كثير من أهل العلم، فما في داعي أنك تحرق هذا الكتاب. أنت الآن ممكن تأخذ بعض الكتب التي بعض الحواشي مثلا على التفسير أو بعض الكتب التي انتقدت بعض المواضع اللي فيها مثلا بعض الأخطاء العقدية في مسائل الصفات، بعض الأخطاء في الإسرائيليات اللي ذكرت وتعلم عليها. فالكتاب عندك يبقى عندك وتشوف مثلا الخطأ الذي وقع فيه المفسر أحد طبعا الجلالين فتعلم عليه وتقول الحق كذا أو الصواب كذا وتحتفظ فيه بارك الله فيك. عبد الله يسأل يقول هل يجوز أن أصلي الجنازة على شخص أنا ما أعرفه فاسق كذا شيء من هذا القبيل؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل. المسلم عندنا قاعدة في الشريعة، الصلاة على من قال لا إله إلا الله والصلاة على خلف من شهد أن لا إله إلا الله، بارك الله فيك. هذه قاعدة. طبعا الحديث ورد حديث لكن ضعيف، هذا الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، لكن المعنى صحيح وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. ولذلك مما يتميز به أهل السنة أنهم لا يمتحنون الأئمة ولا يمتحنون الجنائز، ما يجي واحد منهم يقول منو هذا صاحب الجنازة أعطوني اسمه وش كان وش، ما يسوون هذا الشيء ولا يقولونه. إذا جيت وحضرت جنازة مسلم من أهل القبلة تصلي عليه ولله الحمد ولا تمتحن في هذا الباب. وإذا جيت دخلت مسجد من مساجد أهل الإسلام ما يجوز لك تقول والله منو الإمام هذا وش عقيدته وش كذا، لا ما يجوز. وإنما نصلي خلف كل بر وفاجر ونصلي خلف كل جنازة ما دام أنه من أهل القبلة، بارك الله فيك. عبد الله يقول أنا يعني أتعامل مع بنك إسلامي بالمرابحة، يقول إني عندي فلوس هناك، يقول سألت الموظف قال لي حلال. أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية أغلبها إن لم يكن كلها تتعامل بالمرابحة الإسلامية، والمرابحة الإسلامية فيها فتاوى ولله الحمد لأهل العلم سواء المجامع الفقهية أو لجان الفتوى، وهناك بحوث ولله الحمد يعني خاصة لبعض الأساتذة والأكاديميين في مسألة المرابحة. فالأصل في المرابحة الحل والجواز والإباحة ما دام أن توفرت شروط الصحة، شروط الصحة. فالأصل فيما تتعامل به البنوك أو المصارف الإسلامية عموما ما تتعامل به من المرابحة في الغالب أنه سليم. يوجد مثل ما نما إلى علمي بعض المصارف لديها تخلى يعني لديها عدم التزام ببعض الشروط، فأنت بارك الله فيك تزور المصرف الإسلامي وتناقش الهيئة الشرعية. ما في مصرف الآن من المصارف الإسلامية إلا وفيه هيئة شرعية، تناقش الهيئة الشرعية تسألهم حتى يقنعونك، وهذا من حقك أنت كمتعامل أن الهيئة الشرعية أو مثلا الجهة توفر الفتاوى الصادرة في هذا الأمر ويعطونك إياها وتنظر فيها، والأصل فيها الحل والجواز والإباحة. خديجة من بلجيكا تقول بأن زوجها يعمل في بلد آخر، تقول اشترى لي جوهرة وتبين بأنه بعد ذلك تزوج بامرأة وأعطاها الجوهرة ولم يعطني إياها، ما حكم ذلك؟ أختي خديجة بارك الله فيك، إذا كانت هذه الجوهرة من المهر فلا يحل له ولا يجوز له، وهذا حقك في المهر، لأن المهر يجوز تأخيره بالنسبة للزوج حتى ولو بعد الدخول، لكن المرأة تستحقه. ولذلك إذا كانت هذه الجوهرة أو هذا العقد أو هذا الشيء من المهر هذا حقك ويحرم عليه أن يصرفه إلى امرأة أخرى. أما إذا قلت وهذا الذي أظن هو قال لك هذه هدية لك جوهرة يا خديجة جوهرة، اشتريت لك جوهرة، ثم بعد ذلك تزوج وأعطاها امرأة أخرى، فقد وقع في محظورين. المحظور الأول أنه أخلف الوعد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف. الأمر الثاني أنه يعني أنه تراجع في هذه الهدية والهبة، وهذا من خوارم المروءة، وإن كان بعض العلماء يرى بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لكن الواقع بأنك زوجته أخبرك بهذا فقد تراجع في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، فما يليق فيه، وقولي له هذا الكلام ولعل يعوضك إن شاء الله يعني جوهرة أخرى. خديجة تقول بأن زوجها أرسل لها رسالة يقول لها علينا أن نفترق، تقول هل هذا يعتبر طلاق؟ الجواب لا يا أختي الفاضلة، يعني إذا قال الزوج لزوجته لابد أن نفترق، نحن ما نصرح لبعض، ما يمكن نعيش يعني نكمل الحياة الزوجية، هذا ليس بطلاق، هذا كله كلام وكله وعد أو تهديد أو شيء من هذا القبيل. الطلاق هو أن يتلفظ الرجل فيقول لامرأتي أنت طالق، أنت طالق، ولذلك ما يصلح يعني ما يكون طلاق الكلام مثل هذا، إحنا لازم نفترق، إحنا لازم ما نكمل مع بعض، هذا كله أختي الفاضلة لا يسمى طلاقا. وقضية الشهود يعني هذا ليست شرطا من شروط صحة الطلاق، يعني بعض الناس يعتقد بأن الطلاق لا بد من شاهدين، هذا غير صحيح، لكن كثير من العلماء بعضهم يوجب الشاهدين وجوب وليس شرط، وبعضهم يرى بأنه يعني من باب التوثيق. لماذا؟ لأن بعض الأزواج قد ينسى، يطلق المرة الأولى والثانية وينسى، فالشهود هؤلاء لتثبيت الطلاق، لتثبيت الطلاق. فإذا طلق الرجل من دون شهود وقع طلاقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر الطلاق. بارك الله فيك. خديجة تقول يعني هل الزوج يمكن أن يطلق من دون سبب؟ أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للزواج في الإسلام قائم على الديمومة والبقاء والاستمرار، هذا هو الأصل، إلا أن يعرض شيء يجعل الحياة الزوجية تتوقف عند حد معين، فالله جل وعلا شرع الطلاق لحل مشاكل زوجية، لكون مثلا هذه الأسرة ما يستطيع الزوجان أن يكمل الحياة لوجود مشكلة، لوجود اختلاف، لوجود كذا. أما الأصل فالزواج قائم على البقاء والديمومة والاستمرار، والزواج هو السكن، ولذلك الله جل وعلا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولذلك الزواج قائم على الاستقرار والديمومة. أما قضية والله أن الزوج يطلق من دون سبب، فهذا أحد رجلين، إما رجل فاقد لعقله، ما يعني غير مدرك لعقله، هذا يعني له بحث آخر، وإما رجل مستهتر يعني يلعب على النساء، يتزوج ويطلق من دون سبب، أو يعني يكثر من الزواج والطلاق، هذا رجل لا يزوج أصلا، لأن هذا يلعب ببنات الناس. أما إذا وجد سبب لكن الزوج أخفاه، الزوج يقول أنا ما أحب أني أجرح زوجتي، لو أخبرتها بالسبب ممكن تجرح مشاعرها، هو رجل يعني صالح، رجل أمين، رجل طيب، لكن زوجته تقول لماذا تطلقني، يقول والله ما من دون سبب، هو في سبب، لكن ما يبغى يخبر، ما يريد أن يخبر زوجته حتى لا يعني حتى لا يجرح مشاعرها، حتى لا يبين لها عيب هو ما يرضاه، ما يستطيع أن يستمر في هذا. ممكن في هذه الحالة. بارك الله فيك. أم علي من دبي تقول هي في حيرة من أمرها، تقول يعني والدها ووالدتها تقول كانوا ولله الحمد على خير وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول تغيروا وانتقلوا إلى دين آخر، يعني للأسف الشديد تقول الشيطان لعب بهم، تقول سافرت إليهم فإذا بهم يوسوسون لي، يحاولون أني أرتد عن دين الإسلام وشيء من هذا القبيل، تقول أنا انسحبت بهدوء ولما رجعت وإذا بهم يعني يتكلمون مع زوجي كلام يحرضونه علي وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أنا ما أدري لو قاطعت والدي هل أكون آثمة، زوجي تقول مع الوقت أصبح يقول ما يمكن أب وأم أنهم يخربون على ابنتهم، تقول أنا في حيرة. أختي أم علي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي والديك، والعهد عليك طبعا. أنت ذكرتي مسألة والله صعب تصورها، لكن عموما العهد عليك وعلى خبرك أنت، وأسأل الله تعالى أن يهديهما وأن يردهما إلى الإسلام ردا جميلا. المسألة الأخرى، أحسنت أختي الفاضلة حينما انسحبت بهدوء بعدما رأيت بأن والدك ووالدتك يدعوانك إلى الكفر بالله والشرك بالله، والله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. المسألة الثالثة، تقولين بأن زوجك يقول بأن ما يتصور أن أب وأم يحرضون على ابنتهم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أين هو من قصة إبراهيم مع أبيه؟ إبراهيم لما جاء يقول يا أبتي يا أبتي، ماذا قال أبوه في نهاية الأمر؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا أبو إبراهيم يقول لإبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن دعوتي وعن كذا لأرجمنك، يرجم في الحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض من أقرب الناس إليه من أعمامه إلى أذية شديدة. الله عز وجل في القرآن ماذا يقول؟ يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني هناك مجاهدة ومفاعلة وهناك حرص على قضية أضلال الولد، وهذا بالمجزوم بالمجزوم سيكون مصحوب ببعض المكر والكيد والتشغيب والتحريض. فقولي لزوجك لا، يوجد شرعا وعقلا، يوجد شرعا وعقلا أنه ممكن الوالدين يفتنون على البنت إذا ما اعتنقت الديانة اللي انتقلوا إليها الباطلة، نسأل الله العافية والسلام. يبقى يا أخت الفاضلة أهم شيء الآن تكسبين زوجك، تقنعين زوجك، ويبقى تتواصلين مع والديك بالمناسبات، يعني تحرصين على دعوتهم إلى أن يرجعوا إلى الإسلام على حسب ما ذكرتي. وإن رأيت والله بأن مواصلة الوالدين تتسبب لك في تدمير أسرتك وتخريب العلاقة بينك وبين زوجك وتهدد أولادك مثلا أنهم والعياذ بالله قد يتلطخون بمثل هذه العقيدة اللي اعتنقوها، لك الحق الكامل في مقاطعتهم والهجرة عنهم ومفارقتهم، لأن المسألة ليست يعني على الدوام وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا إذا كان عاقلين، أما إذا كان لا يحرصان على الأذية فمقاطعتهما من الدين. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان يقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأكل التمر يضع النوى على يعني الأصبعين السبابة والوسطى؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، نعم صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أكل التمر يخرج النوى من فيه إلى يضعه بين السبابة والوسطى، هنا على ظهر السبابة والوسطى، ثم يلقيها إلى الخلف صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأخذ بيده، يضع هكذا ثم يرميها إلى الخلف صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا بعض العلماء قالوا هذه سنة عادية وليست سنة عبادية، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي الأمة ويعلم الأمة أن الإنسان إذا أكل تمرا ولا يخرج النوى بيده حتى لا يعلق اللعاب فيرجع ويضع يده في الإناء مرة ثانية، قالوا هذه يعني عادية من الآداب العادية. بعض العلماء ذهب إلى أنها سنة، والنووي رحمة الله عليه لما ذكر هذا الحديث، لما تعرض لهذا الحديث في صحيح مسلم، تعرف يا أبا إبراهيم بأن صحيح مسلم الأبواب هذه تبويب النووي وليس الإمام مسلم كما يفهم بعض الناس، لا الإمام مسلم ما بوب، الإمام مسلم سرد الأحاديث، فالنووي رحمة الله عليه اجتهد ووضع عناوين للأحاديث، فذكر من جملة ما ذكر استحباب فيما أذكر استحباب أخذ النوى بهذه الطريقة، يعني يلقيه من فمه إلى ظاهر أصبعي ثم يلقيهما خلف ظهره، قالوا بأن هذه سنة مستحبة، وعموما الأمر واسع في هذا. أبو إبراهيم يقول بالنسبة لأوراق الجلالة، الأوراق المشتملة على لفظ الجلالة بغير اللغة العربية، هل يجوز يعني رميها؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الله عز وجل هو خالق هذه اللغات وخالق هذه اللهجات، ولذلك ربنا جل وعلا حينما كان يبعث أنبياء يبعث كل نبي بلسان قومه ليبين لهم، فلفظ الجلالة المكتوب باللغة الإنجليزية أو باللغة الأردية أو باللغة السواحلية أو هذا محترم أيضا، ولذلك لا يجوز للإنسان أنه يمتهن الأوراق المشتملة على لفظ الجلالة ولو كان بغير اللغة العربية. بارك الله فيك. ها خلصنا؟ الله المستعان. إبراهيم بقي لك سؤال، ها غدا إن شاء الله، لأن عندنا بعد قليل الانتقال إلى الإحاطة الإعلامية. أخت نور من العراق، عبد الملك من دبي، مراد من عمان، أبو خالد من عمان، سامحوني غدا إن شاء الله ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.